بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب العدة والإحداد والاستبراء من كتاب الطلاق من بلوغ المرام، وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. تقدم لها حديث في هذا الباب، فما هو هذا الحديث؟ مطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى. طيب، المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة هل لها سكنى أو نفقة يا عمر؟ لها سكنى، وأما النفقة فلا. كيف تبقى في البيت غير نفقة؟ مع النفقة أو بدون؟ فكيف تصنع بالحديث؟ حديث فاطمة بنت قيس لا نفقة لها ولا سكنى. أرسل لها يعني زوجها الذي طلقها مع وكيله بشيء، فكان يعني معناها أنها سخطته، ما رضيت بهذا، قال: ما لك علينا سكنى ولا نفقة؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا سكنى ولا نفقة. طيب، فلا سكنى لها ولا نفقة، فكيف بالآية؟ آية الطلاق عندك يا أبا عمر: لا تخرجوهن من بيوتهن، هذه في الرجعية، ويدل على ذلك قوله تعالى بعدها لعل في آخر الآية: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما هو الأمر؟ لعله يراجع زوجته، وهذا لا يكون في الطلاق الثالث، إنما يكون في الرجعية. فلا نفقة لها ولا سكنى. ولهذا من المخالفات التي يقع فيها كثير من النساء إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا لا تبقى في بيته، مباشرة تذهب بيت أهلها، وهذا مخالف للآية وما دلت عليه. فالمطلقة الرجعية زوجة تجب لها النفقة ويجب لها السكنى، ولها أن تتزين لزوجها، إلا أنه لا يقربها إلا إذا عزم على إرجاعها. لها نفقة الحمل، أي نعم، بسبب الحمل. وأولاة الأحمال وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: قولها وأخاف أن يقتحم، مغير الصيغة، علي أي يهجم علي. طيب ليش يهجم؟ ليش مغير الصيغة هنا؟ أي يهجم علي، يهجم علي أحد بغير شعور، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. قال: تقدم الكلام على حديث فاطمة وحكم ما أفاده، ولا وجه لإعادة المصنف له. يعني كان الحق أن يذكر في ذلك الموضع الذي ذكره قبل. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقولها وأخاف أن يقتحم علي، أي أن يقتحم أحد علي بيتي، يعني يتسلق الجدران يعتدي عليها، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتحولت. قال الشيخ ابن عثيمين في فوائد الحديث: الشر يوجد في كل زمن، حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لأن قولها وأخاف أن يقتحم علي ليس مجرد وهم، إلا أن الشر في زمن الصحابة رضي الله عنهم أقل منه في غيره، لأنهم خير القرون وأفضلها. قال: ففي هذا الحديث أن فاطمة رضي الله عنها كان طلاقها طلاقا بائنا، والمرأة المطلقة طلاقا بائنا ليست في حكم الزوجات، وليس لها نفقة، وليس لها سكنى ما لم تكن حاملا. ليس لها نفقة وليس لها سكنى، كما في الحديث المتقدم، لا سكنى لها ولا نفقة، ما لم تكن حاملا. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل إذا كانت حاملا أن لها النفقة؟ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذه ليست حاملا فليس لها نفقة وليس لها سكنة، ولكن هل يلزمها أن تسكن في بيت الزوج؟ طيب ليس لها سكنة، كيف يلزمها أن تسكن؟ قال في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يلزمها أن تسكن في بيت زوجها، واستدل بهذا الحديث. أين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة فيه؟ استأذنت أن تنتقل، فكيف الجواب على هذا؟ يعني كانت قبل أن تعلم أنه لا نفقة لا ولا سكنة، ولهذا لما جاء إليها بالنفقة طلبت يعني نفقة سخطتها، كانت تظن أن لها نفقة. واستدل طيب أن واستدل بهذا الحديث، أي من قال بذلك، أنها استأذنت وبينت السبب. واستدل أيضا بأنها في عدة من فراق بينونة، فأشبهت المتوفى عنها زوجها فيلزمها الإحداد. والصحيح كما تقدم أنه لا يلزم المطلقة ثلاثا الإحداد، إنما الإحداد في شأن المتوفى عنها زوجها. لا يحل امرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 24 وعشرة. ولأن إذا سكنت في غير بيت زوجها ربما يطمع أحد في خطبتها، فإذا بقيت في بيت زوجها فلم يطمع له أيضا، لأنها بائن وتجملها يوجب إغراء الناس بها، وكذلك خروجها من البيت فلزمها أن تحد. ولكن المشهور من المذهب أنها ليست مثل المتوفى عنها زوجها، وأنه لا يلزمها الإحداد ولا لزوم المسكن، ولكن الأفضل أن تبقى في المسكن حفاظا على حق زوجها صونا لمائه إن كانت حاملا وما أشبه ذلك من العلل التي عللوا بها، ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب. والصحيح أنه لا يلزمها أن تحد، ولكن الأفضل أن تبقى في بيت الزوج وأن تتجنب ما تتجنبه المحادة، لأن كونها تستأذن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أن هذا هو المتقرر عندهم، فإذا كانت حاملا فلها النفقة والسكنى، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فتكون النفقة على زوجها أبي الجنين. وأما إذا كانت متوفى عنها زوجها وهي حامل فإن النفقة تكون في مال الجنين الذي يرثه من أبيه وليس على أبيه، لأن أباه قد مات وانتقل المال عنه، فهنا يفرق بين نفقة الحمل إذا كانت بائنا من وفاة وإذا كانت بائنا من حياة. المطلقة نفقة حملها إن كانت حاملا على من؟ على زوجها أبو الجنين، وإذا كانت متوفى عنها زوجها، توفي زوجها وهي حامل، ما يقال نفقة على زوجها. لماذا؟ لأنه انتقل المال بعد موته إلى ورثته، قال يكون في مال هذا الجنين. فإن كانت بائنا من حياة فالنفقة على أبي الحمل، وإذا كانت بائنا من وفاة فالنفقة في نصيب الحمل من الميراث. لكن إذا قلنا أنه الأفضل أن تبقى في بيت الزوج إن لم تكن حاملا، معناه أنه يلزم الإنفاق عليها. نعم، وليست زوجة، سبق أنها ليست زوجة، قال ليست في حكم الزوجات الميراث، يعني إذا يعطى من أصل التركة بعد إخراج ما يكون قبل قسمة التركة ويخصم هذا النفقة من نصيبه. إذن كما قال الصنعاني هو إعادة للكلام، وهذا الكلام الذي قرأناه من كلام الشيخ ابن عثيمين ما هو إلا إعادة لما تقدم في حديث فاطمة بنت قيس الأول. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما حال حديث ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام؟ ما حال هذا الحديث ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام؟ صحيح المسند. طيب. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر وعشر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. انقطاع بين من ومن؟ قبيصة ابن ذؤيب لم يسمع من عمرو بن العاص كما قال الصنعاني، نقله عن الدارقطني. قال ابن المنذر ضعفه أحمد وأبو عبيد. يعني العجيب في التخريج الذي في الحاشية، قال في السنن وقال والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو. قلت أخرجه البيهقي وقال الصواب موقوف ومرسل، لأن قبيصة لم يسمع من عمرو. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. وأخرج ابن حبان وابن الجارود، وخلاصة القول أن الحديث حسن. الآن تنقل حكم العلماء بالنكارة عليه والانقطاع والإرسال وتقول حسن، هذا مما يؤخذ عن المحقق. فهذا السؤال عند من هو الذي يجيب ويغلط؟ عندك يا عبد الرحمن تحب تغلط ولا ما تحب تغلط؟ قال: عدة أم الولد. كيف عدة أم الولد؟ إيش معنى عدة أم الولد؟ ها؟ الحامل يعني الزوجة إذا كانت حاملا. الآن غلط ما صالح. ها؟ كيف؟ يعني أمه. أي نعم، ليست زوجة، أم الولد يعني أمه ولدت وولدت من سيدها وليست بزوجة، فيقال لها أم ولد، يقال لها أم ولد، هي ملك يمين. فإذا مات عنها زوجها ماذا حكم عمر؟ أنها تصير حرة. قال: لا تباع ولا توهب، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. إذا توفي عنها سيدها، ما قال زوجها، إذا توفي عنها سيدها أم ولد له، لأن الإنسان يجوز له أن يطأ ملك اليمين من الإماء. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر وعشر. طيب من أين حكم بهذا؟ هل الآن إذا توفي سيدها تعتد 4 أشهر وعشر؟ الذين قالوا بهذا قالوا ظاهر الآية، لكن الصحيح أنه ليس كذلك. لماذا؟ لأن الآية في حق الزوجات: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهذه ليست زوجة، هذه أم ولد. الصحيح أنها تستبرئ بحيضة، والحديث هذا الأثر لا يصح. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله وأعله الدارقطني بالانقطاع، وذلك لأنه من رواية قبيصة ابن ذؤيب، قال عندنا قبيصة، عن عمرو بن العاص ولم يسمع منه. قال الدارقطني: قال ابن المنذر ضعفه أحمد وأبو عبيد. قال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عنه فقال لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يتعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أي سنة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا؟ يعني مستنكر من هذا ولم يثبت. وقال: 4 أشهر وعشرا إنما هي عدة الحرة عن النكاح، وإنما هذه أمة خرجت عن الرق إلى الحرية، أي بموت سيدها، وقال المنذري في إسناد حديث عمرو: مطر ابن طهمان أبو رجاء الوراق قد ضعفه غير واحد. ولو علة ثالثة هي الاضطراب، يعني انقطع واضطراب وهكذا ضعف أحد رواته، لأنه روي على ثلاثة وجوه. قال أحمد: حديث منكر. وقد روى خلاس، وقال عندنا خلاس، هل هو خلاس بالضم؟ معروف أنه خلاس، عن علي مثل رواية قبيصة عن عمرو، لكن خلاس بن عمرو قد تكلم في حديثه، كان ابن معين لا يعبأ بحديثه. وقال أحمد في رواية عن علي: يقال إنها كتاب. قال البيهقي: رواية خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم، والمسألة فيها خلاف. ما هي المسألة التي فيها خلاف؟ عدة الأمة التي ولدت من سيدها، هل هي عدة حرة أم تستبرئ بحيضة؟ قال: والمسألة فيها خلاف. ذهب إلى ما أفاده حديث عمرو الأوزاعي والناصر والظاهرية وآخرون. قال: وذهب مالك والشافعي وأحمد وجمع هؤلاء الجمهور إلى أن عدتها حيضة، لأنها ليست زوجة ولا مطلقة، فليس إلا استبراء رحمها، وذلك بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها، يعني وإن لم تكن ولدت، وهذه أم ولد. وذلك مما لا خلاف فيه، يعني الأمة إذا مات عنها سيدها وليست أم ولد بلا خلاف أنها تستبرئ بحيضة، فهذه أم الولد كذلك لأنها ليست بزوجة. وقال مالك: فإن كانت ممن لا تحيض اعتدت بثلاثة أشهر ولها السكنى. وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض، وهو قول علي وابن مسعود، وذلك لأن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة، فتعتد عدة الوفاة. طيب، ومن أين لهم أنها تعتد ثلاث حيض وليست مطلقة؟ ولا أمة فتعتد عدة الأمة، بل هي الأصل أنها أمة، وإنما بموت سيدها صارت حرة وليست زوجة، فوجب أن يستبرأ رحمها بعدة الحرائر، وهذا غير صواب كما سمعت، الذي ذهب إليه أحمد والشافعي ومالك أنه ماذا؟ مالك فيهم، نعم، مالك والشافعي وأحمد أنها تستبرئ بحيضة. قال: قلنا إذا كان المراد الاستبراء كفت حيضة، إذ بها يتحقق براءة الرحم، من الذي قال هذا؟ صنعاني. وقال قوم: عدتها نصف عدة الحرة تشبيها بالأمة المزوجة عند من يرى ذلك، وسيأتي. وقالت الهدوية: عدتها حيضتان تشبيها بعدة البائع والمشتري. كيف البائع والمشتري؟ هذا مثل قول ذاك الذي قالوا له: أنت ما تؤمن بالسنة، طيب ما الدليل على أن الصلوات خمس، الصلوات الخمس عدد ركعتها كما هو معروف؟ قال: فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث وربع، أين الدليل؟ قال: على البائع الاستبراء. طيب، فإنهم أوجبوا على البائع الاستبراء بحيضة، وعلى المشتري كذلك، والجامع زوال الملك، كأنهم يقصدون البائع المشتري في الإماء. قال في نهاية المجتهد: لمن النهاية؟ ها؟ لا، ما هي النهاية؟ ها؟ لابن رشد، بداية المجتهد. سبب الخلاف أنها مسكوت عنها، أي في الكتاب والسنة، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة، فأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة. انتهى. قلت: صنعاني، قد عرفت ما في حديث عمرو من المقال، فالأقرب قول أحمد والشافعي أنها تعتد بحيضة، وهو قول ابن عمر وعروة ابن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري، لأن الأصل البراءة عن الحكم وعدم حبسها عن الأزواج، واستبراء الرحم يحصل بحيضة. انتهى. أتى بخلاصة، كلام مختصر، الصنعاني والشوكاني يظهر عليهما قول النبي صلى الله عليه وسلم الفقه يمان، هذا فيما يظهر الفقه يمان، أعطاهم الله فقها عظيما. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.